الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خب، تقدم الكلام في روايات العرض على الكتاب الكريم، ووصل الكلام إلى روايات العلاج. موضوع هذه الروايات الخبران المتعارضة، وتتكفل هذه الروايات بالدلالة على العلاج الشرعي للخبرين المتعارضين. هذا العلاج تارة يكون بلسان التخيير، وأخرى يكون بلسان الترجيح. لسان التخيير أي أن لك العمل بأي من الخبرين تشاء في صورة التعارض المستحكم، ولسان الترجيح أي أن عليك أن تختار واحدا منهما بعينه لمرجحات معينة. يبدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بروايات التخيير. عليكم السلام. في هذه الطائفة من الروايات، وهي روايات التخيير، المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أننا بحاجة إلى بحثين: البحث الأول بحث ثبوتي، والبحث الثاني بحث إثباتي. فعلى مستوى مقام الثبوت، نحن بحاجة إلى تحليل مفاد روايات التخيير. ما هو معنى أن هذه الروايات تخيرنا بالعمل بأي من الخبرين المتعارضين نشاء؟ ما هو المجعول للشارع المقدس في ألسنة روايات التخيير؟ فإذا ثبوتان، كيف يمكن للشارع المقدس أن يخيرنا بين الخبرين المتعارضين لتصل النوبة بعد ذلك إثباتان إلى أنه ما هو الذي نستظهره من هذه الروايات، من ألسنة هذه الروايات؟ أما على مستوى البحث الثبوتي، فالمدعى الذي يذكر المشهور عادة على كلمات على ألسنة الأصوليين أن روايات التخيير تتكفل بجعل الحجية التخييرية، هي دلت على التخيير من باب أن الشارع المقدس بألسنة هذه الروايات يجعل حجية واحدة، أو يجعل الحجية التخييرية. ثبوتا في مقام تحليل الحجية التخييرية، قالوا عندنا طريقتان. إذا أراد الشارع أن يصل إلى الحجية التخييرية، يستطيع أن يتبع إحدى هاتين الطريقتين. الطريقة الأولى أن يجعل حكما واحدا، أن يجعل حجية واحدة لكنها حجية تخييرية، على طريقة الحكم التخييري. فهو لم يجعل حكمين، وإنما جعل حكما واحدا. غاية الأمر هذا الحكم الواحد من سنخ الحكم التخييري. الطريقة الثانية أن يجعل الشارع المقدس حجيتين أو حكمين، لا حكما واحدا. فمجعول الشارع حجيتان لا حجية واحدة. غاية الأمر كل واحدة من هاتين الحجيتين ليست حجية مطلقة، وإنما هي حجية مشروطة. إذن من يريد أن يثبت التخيير، إما أن يتوسل أو إما أن يتوصل إلى التخيير ببركة جعل الحجية الواحدة التخييرية، وإما أن يتوصل إلى نتيجة التخيير من خلال جعل الحجيتين، ولكن بنحو تكون كل واحدة منهما مشروطة بشرطه. المصنف رضوان الله تعالى عليه يأخذ بمناقشات أو بتحليل كل واحدة من هاتين الطريقتين. أما الطريقة الأولى وهي طريقة الحجية الواحدة التخييرية، فيسأل حينئذ أن متعلق هذه الحجية ما هو؟ هذه الحجية التخييرية الواحدة على أي شيء يصبها الشارع المقدس؟ هل يصبها على كلا الخبرين؟ أم يصبها على واحد معين منهما؟ أم يصبها على واحد لا على سبيل التعيين؟ أم يصبها على الجامع؟ احتمالات متعددة. طبعا المصنف لم يستوفي هنا كل الاحتمالات، بعضها ربما لشدة وضوح بطلانها، مثلا الآن نبدأ بهذه الاحتمالات واحدا واحدا. الاحتمال الأول أن يفرض مثلا، شوف الآن حتى نقرأ مثلا، موسع عليك بأية عملت، يعني بأية من الروايتين عملت. في فقرة أخرى في مكاتبة الحميري، بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. تلاحظ أن لسانها لسان التخيل، لكن الآن ليس كلامنا في الألسنة الإثباتية. إذن الاحتمال الأول أن يفرض أن الشارع المقدس جعل هذه الحجية في عين أنها واحدة، جعلها على كلا الخبرين معا، فهي حجية واحدة تخيرية، ولكن مع ذلك نفرض أن مصبها كان كلا الخبرين المتعارضين. مثل هذا الاحتمال بطلانه شديد الوضوح. كيف لحكم واحدان أن يتعلق في آن معا بفردين، بحيث يكون كل فرد من هذين الفردين متعلقا لذلك الحكم الواحد، على أنه هذا لو تم فإنه لا يثبت التخيير كما هو واضح، لا يقتضي التخيير. تخيير ما معنى؟ يعني لك أن تعمل بأحدهما وأن لا تعمل بالآخر. لو كان كل منهما مصبا لهذه الحجية المجعولة بهذه الطريقة بهذا النحو، لكان كل واحد منهما حجة، لكان هذا يقتضي ماذا؟ حجية الاثنين معا. والمفروض أن الشارع حل التعارض بفرض الحجية التخييرية. إذا فرضنا جعل الحجية لكليهما معا، هذا عود للتعارض وليس تخلصا من التعارض. كيف يعمل؟ كيف يجعل؟ كيف يؤمر المكلف بالعمل بالمتنافيين؟ هذا لا معنى له. إذن هذا الاحتمال الأول بطلانه واضح جدا، ولعله لأجل ذلك لم يتعرض له المصنف أصلا. الاحتمال الثاني أن يفرض أن الحجية التخييرية التي تتكفلها أدلة التخيير، روايات التخيير، تتعلق بواحد من الفردين بعينه. هذا الاحتمال أيضا بطلانه واضح، فإن تعلق الحجية بواحد معين من بين الخبرين المتعارضين نتيجته ما هي؟ الحجية التعينية لا الحجية التخييرية. على هذا الأساس هذا الاحتمال الثاني احتمال باطل لا يمكن المصير إليه. الاحتمال الثالث أن يفرض تعلقه بالفرد المردد، هذا أيضا لم يتعرض له المصنف. تعلق الحجية بالفرد المردد باطل أيضا وبطلانه واضح لعدم معقولية الفرد المردد، وهذا قد تقدم مرارا. الاحتمال الرابع أن يفرض تعلق هذه الحجية بالجامع، لكن هنا تحت هذا الاحتمال عندنا احتمالات أيضا، فإن الجامع تارة يؤخذ بنحو المطلق الشمولي وأخرى يؤخذ بنحو المطلق البدلي. في الحالتين يصدق أنه تعلق الحكم بالجامع، فعندنا حكم واحد تعلق بالجامع تارة بنحو المطلق الشمولي وأخرى بنحو المطلق البدلي. بنحو المطلق الشمولي يعني ماذا؟ يعني بحيث يكون انحلاليا، بحيث يطلب الإتيان بالجميع. بنحو المطلق البدلي يعني ماذا؟ يعني بحيث يكفي في وجوده ماذا؟ صرف الوجود، يكفي في تحققه صرف الوجود.
السلام عليكم. كان أنت 3-4 كانش عندك ولا غياب عن أي حصة؟
مش ببالي من غبت. طيب طيب، فإذا دعنا نقول هكذا، الاحتمال الرابع أن يفرض تعلق الحجية بالجامع، أن يفرض تعلق الحجية بالجامع بنحو مطلق بنحو الوجود المطلق أو بنحو مطلق الوجود والإطلاق الشمولي. هذا الاحتمال باطل جدا أيضا، لأن لازم تعلق الحجية الواحدة بالمطلق الشمولي ما هو؟ أن تسري هذه الحجية إلى الأفراد، فيكون كل فرد من هذين من أفراد هذا الجامع، يعني كل خبر من هذين الخبرين موصوفا بالحجية حينئذ، هذا خلف فرض الحجية التخييرية كما هو واضح. بقي ماذا؟ الاحتمال الخامس أن يفرض تعلق هذه الحجية بالجامع ولكن بنحو صرف الوجود، لا بنحو مطلق الوجود، بنحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، بحيث يكتفى في مقام الامتثال بالإتيان بأحد محققات هذا الجامع والطبيعة. طيب، صرف الوجود مصنف رضوان الله تعالى عليه يحلله، يقول: صرف الوجود إن جعلناه حاكيا حتى عن الخصوصيات الفردية أمكن صرفه، أمكن سريان الحكم من الجامع إلى الفرد. إذن يسأل المصنف بالنسبة لصرف الوجود: هل تلحظ معه المشخصات الفردية لهذا الفرد أو لذاك الفرد؟ مفروض أن صرف الوجود يتحقق بفرد، فهل تلحظ في صرف الوجود المشخصات الفردية لهذا الفرد الذي تريد أن تحقق الجامعة في ضمنه، أم أنك لا تلحظ المشخصات الفردية؟ إن لاحظت المشخصات الفردية أمكن سراية الحكم حينئذ من الجامع إلى الفرد، لكنها سراية إلى هذا الفرد على سبيل التعيين، فيكون نتيجة ذلك الحجية التعيينية، والمفروض أن بحثنا عن أي شيء عن الحجية التخييرية لا التعيينية، هذا خلف الفرد. إذن لا يمكن أن يقصد من الجامع حينئذ الجامع بنحو صرف الوجود المأخوذ فيه شيء من المشخصات الفردية للأفراد، فلم يبقى حينئذ إلا ماذا؟ لم يبقى إلا الجامع بحده الجامعي، يعني لم يبقى إلا الجامع من دون لحاظ مشخصات الطبيعة. حينئذ يأتي إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ أن هذا الجامع ما هو؟ يعني كأن نفرض هكذا أن الشارع قال: أجعل الحجية على أحد الخبرين المتعارضين، عنوان أحد الخبرين. عنوان أحد الخبرين هنا لم نلحظ فيه شيئا من المشخصات الفردية لا لهذا ولا لذاك، فإذا نقتصر على أي شيء؟ على المعنى العقلي، على المفهوم العقلي لكلمات أحد الخبرين، حيث إنك لم تلحظ شيئا من المشخصات الخارجية. إذن كل ما لاحظته في مفهوم أحد الخبرين ما هو؟ هو هذه المكونات التي هي دخيلة بحسب التصور العقلي، المكونات التي لا تشكل مشخصات خارجية لا لهذا ولا لذاك. حينئذ ما هي المشكلة؟ أن عنوان أحد الخبرين حينئذ هل يصدق عليه أنه إخبار حتى تجعل له الحجية؟ مفروض أن الحجية جعلت لأي شيء؟ جعلت للخبر. عنوان أحد الخبرين هل يصدق عليه أنه إخبار؟ هذا العنوان بعدما جردنا من الخصوصيات الخارجية لم يعد سوى محض التصور العقلي، فلا يصدق عليه حينئذ حتى عنوان الإخبار، فكيف يكون موضوعا للحجية؟ على هذا الأساس لا نتعقل جعل الحجية التخييرية، لأننا لا نتعقل أن تكون هذه الحجية متعلقة لا بالفرد، لا بشيء من الأفراد، ولا بالجامع، لا بنحو مطلق الوجود ولا بنحو صرف. هذا خلاصة. إذن شوف، عندنا خصوصية في المقام، صرف الوجود قابل للانطباق على الخارج. المصنف لا يريد أن يقول إنه ليس قابلا للانطباق على الخارج، ولكن ماذا يريد أن يقول المصنف؟ لكن كيف نتعقل أن يكون الشارع جعل الحجية على عنوان أحد الخبرين بما هو صرف الوجود، بما هو أمر ذهني صرف؟ فإن هذا العنوان لا يصدق عليه أنه مما أخبر عنه المكلف حتى يكون له مدلولا. الحجية ما هو معناها؟ يعني اعمل بمدلول الخبر، هذا معنى الحجية. فحتى تكون الحجية، حتى المتعلق الحجية الذي نبحث عنه يجب أن يكون خبرا وله مدلولا حتى يصدق على هذا الخبر حينئذ هذا المحمول، وهو الحجية، حتى يترتب هذا الحكم. حتى يصح من الشارع أن يقول لنا اعمل بمدلول هذا الخبر، لابد وأن يكون موضوع الحجية خبرا وله مدلولا، لكن موضوع الحجية بحسب هذا الاحتمال الأخير ليس إخبارا، إذ لا يصدق على عنوان أحد الخبرين، على العنوان العقلي لأحد الخبرين أنه إخبار وله مدلولا. أحد الخبرين خارجا نعم هو خبر وله مدلول، لكن المفروض أنه نظرنا ليس إلى أحد الخبرين خارجا، المفروض أن نظرنا إلى أحد الخبرين ذهنا، وهذا لا يصدق عليه أنه إخبار وله مدلول حتى تتعلق به الحجية، حتى يتأتى من الشارع المقدس أن يقول اعمل بمدلول هذا الخبر. على هذا الأساس فهذا الاحتمال، هذا الاحتمال الأخير احتمال باطل أيضا، فامتنع تعلق حجية التخييرية بشيء فامتنع جعلها. فإذا فلم يبقى أمام الشارع المقدس إذا أراد الوصول إلى هذه النتيجة وهي نتيجة التخيير، لم يبقى أمامه سوى اعتماد الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ما هي؟ أن يفرض جعل حجيتين، ولكن الحجيتين المشروطتين لا المطلقتين. هل هذا الحل ممكن أيضا ثبوتا أو ليس ممكنا؟ قد يدعى أنه ليس ممكنا بأي بيانة؟ بأن يقال إننا نسأل عن الشرط ما هو، أنتم تقولون الشرع جعل حجيتين وكل واحدة من الحجيتين كانت مشروطة بشرط، نسألكم الشرط لكل واحدة من هاتين الحجيتين ما هو؟ في تصوير الشرط يمكن أن يذكر تصويران أو هناك تقريبان للشرط. التقريب الأول أن يفرض أن كل حجيتان تجعل مشروطة بالالتزام بمفاد خبرها، بمفاد هذا الخبر. الشرع يقول هكذا، الخبر الأول أجعل له الحجية بشرط أن تلتزم بمفاد الخبر الأول، والخبر الثاني أجعل له الحجية بشرط أن تلتزم بمضمون ومفاد الخبر الثاني. فالشرط للحجيتين ما هو؟ الالتزام بمفاد الخبر. هل هذا الفرض معقول أو لا؟ مصنف يقول هذا يترتب عليه تال فاسد. ما هو هذا التال الفاسد؟ لو قرر المكلف أن يترك الالتزام بكلا المفادين ماذا يحصل حينئذ؟ لا يكون شيء منهما حجة حينئذ. وإذا لم يكن شيء منهما حجة فهل نكون قد وصلنا إلى الحجية التخييرية؟ هذا فرض زوال الحجية عن كليهما وليس فرض ثبوت الحجية لأحدهما على سبيل التخيير. على هذا الأساس هذا الفرض لا يمكن له أن يبرر لنا الحجية التخييرية التي نقول باستفادتها من رواية التخيير. لذلك هذا التقريب باطل. ينتقل المصنف للتقريب الثاني. التقريب الثاني ما هو؟ أن يدعى أن الشرط هو ترك الالتزام بالآخر. الخبر الأول حجتان، يعني على نسق باب التزاحم، الخبر الأول حجة بشرط ماذا؟ بشرط أن تترك الالتزام بمفاد الخبر الثاني، والخبر الثاني حجة بشرط أن تترك الالتزام بمفاد الخبر الأول. هنا لقائل أن يقول ماذا؟ إن هذا التقريب أيضا باطل، لأنه ماذا؟ لو قرر الترك لكليهما معا ماذا يحصل؟ تثبت الحجية لكليهما معا. في التقريب الأول قلنا لو قرر الالتزام لو قرر الترك لكليهما معا لا تثبت الحجية لا لهذا، عفوا تثبت الحجية لكليهما معا. أما الآن ماذا نقول؟ لو قرر ترك الالتزام بالعكس، في التقريب الأول لو قرر ترك الالتزام بكليهما معا ترتفع الحجية عن كليهما، وهذا خلف الحجية التعيني، خلف أن واحدا منهما حجة. الآن لو قرر ترك الالتزام بهما معا تحقق الشرط للحجية الأولى وتحقق الشرط للحجية الثانية، فثبتت الحجية الفعلية لهذا ولذاك، فتثبت الحجية لكليهما معا، وهذا أيضا خلف حجية التخيير، هذا لا يعطي نتيجة التخيير. إذن هذا التقريب الثاني أيضا تقريبا باطل. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لنا أن نختار هذا الشق الثاني، يعني هذا التقريب الثاني، أن يقال إن الشرط ما هو؟ ترك الالتزام بكليهما معا. إذن كيف نحل الإشكال حينئذ؟ نحل الإشكال هكذا، بأن يدعى أن الشارع المقدس إلى جنب هاتين الحجيتين المشروطتين يجعل حكما طريقيا، يجعل وجوبا طريقيا، يعني يجعل حكما ظاهريا مفاده أنه لا ليس لك أن تترك كليهما معا. يعني حتى يصل إلى جاء إلى نتيجة التخيير ليس على الشارع، ولا ينبغي للشارع أن يقتصر على جعل الحجية المشروطة هنا وجعل الحجية المشروطة هناك، بل عليه أن يضيف إلى ذلك جعلا آخر. ما هو هذا الجعل الآخر؟ أن يجعل حكما مفاده يحرم عليك مخالفة كلا التكليف كلا المؤديين أو المفادين، يحرم عليك ترك الالتزام بكليهما معا. هذا الوجوب حينئذ، أو يجب الأخذ بمفاد واحد منهما، هذا الوجوب حينئذ هو على نسق الأحكام الطريقية، على نسق الأحكام، على نسق الأحكام الظاهرية، وليس على نسق الحكم الواقعي. هما متعارضان بحسب الفرض. الشرع يقول في صورة التعارض اعمل بأحدهما، اعمل بأحدهما، فإن أحدهما فإن هذا حجة بشرط ترك الآخر، والآخر حجة بشرط ترك الأول. بضميمة اعمل بأحدهما هذه نصل إلى أي شيء؟ إلى أن المكلف ليس له الحق حينئذ في ترك كلا المفادين، وهذا يعني أنه لن تصل الحجيتان معا إلى مرتبة تكونان فيها فعليتين معا، فنصل إلى الحجية التخييرية لا محالة. إذن ثبوتا هذا ممكن. الآن لو كنا في مقام الثبوت وصلنا إلى عدم إمكان جعل التخيير، حينئذ سينسد باب البحث الإثباتي أصلا. علينا أن نتصرف حينئذ في ظهورات روايات التخيير. الآن المصنف بعدما توصلنا إلى الحل الثبوتي، يمكن للشارع أن يجعل التخيير في صورة التعارض المستقر بين الخبرين. الآن هل جعل بالفعل تخييرا أم لا؟ هنا عدة روايات المصنف تعرض لاثنتين منها، هما فقط رواية علي بن مهزيار ورواية مكاتبة الحميري. طيب، أما رواية، إذا ننتقل الآن للبحث الإثباتي. أما رواية علي بن مهزيار، قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام. اختلف، ظاهر أن أبا الحسن عليه السلام هنا هو الإمام الكاظم عليه السلام. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت. طيب، إذن الراوي يسأل الإمام عن حكم الصلاة في السفر، عن حكم صلاة الفجر في السفر. قال يقول للإمام وردنا خبران من أصحابنا، خبر يقول تجوز لك الصلاة في المحمل، يعني في أثناء المسير، ولا تبالي حينئذ بالاستقرار، بفوات الاستقرار. ورواية ماذا تقول؟ رواية تقول لا، يجب الصلاة على الأرض. فيسأله حينئذ ماذا يصنع؟ يجيبه الإمام عليه السلام موسع عليك بأية عملت، لك أن تعمل بالرواية الأولى المروية، ولك أن تعمل بالرواية الثانية. إذن ظاهر هذه الرواية بلا شك ولا ريب التخيير في صورة الخبرين المتعارضين، وهو المطلوب. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أو يعترض على ذلك بإشكالين. الإشكال الأول، يعترض على هذا التقريب للاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول أن هذه الرواية أجنبية عن المدعى، فإن نظر هذه الرواية ليس إلى التخيير الظاهري الذي نبحث عنه في حالة التعارض بين الخبرين المتعارضين، بين الخبرين، وإنما نظرها إلى التخيير الواقعي في هذه المسألة الفقهية خاصة، وهي مسألة هل تجوز الصلاة في المحمل أثناء السفر أو أنه يجب الصلاة على الأرض. طبعا أصحابنا حملوا هذه الرواية، أو حملوا الفجر في هذه الرواية، إما على معنى النافلة، نافلة الفجر، وإما على معنى صلاة الليل. قالوا لأنه في صورة بالنسبة للصلاة الواجبة، بالنسبة للفريضة، مع التمكن من الصلاة على الأرض، مع التمكن من الاستقرار، لا يكون البتة مخيرا بينه وبين الصلاة في المحمل. فيتعين حينئذ وظيفته، حينئذ ما هي؟ الصلاة على الأرض. من هنا قالوا نصرفها عن ظهورها في إرادة الصلاة الواجبة. يطلق عرفان في عرف المتشرعة، يطلق ركعة الفجر على النافلة أيضا، كما يطلق على، قد يطلق الآن على صلاة الليل ربما شوي اللهم ربما أبعد، لكن على كل حال ما دام بالإمكان حملها على النافلة فلتحمل عليها حين. لماذا؟ لأنها مخالفة للضرورة القطعية، للضرورة الفقهية بأنه مع التمكن من الاستقرار في الصلاة الواجبة يتعين. طيب، فإذا المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن نظر هذه الرواية ليس إلى التخيير الظاهري، التخيير الذي نبحث عنه هو التخيير بنحو الحكم الظاهري. إذا تعارض الخبران واستحكم التعارض بينهما وشككت في أنه بأيهما تعمل، فالمدعى أن روايات التخيير على ماذا تدل؟ تدل على أن وظيفتك ما دمت شاكا وظيفتك هي أن تكون مخيرا، لك أن تعمل بهذا ولك أن تعمل بذلك. هنا ظاهر حال، ظاهر جواب الإمام عليه السلام، بل ظاهر سؤال السائل أيضا، أن النظر إلى التخيير الواقعي لا في الخبرين المتعارضين، بل في هذه القضية الفقهية، في هذه الواقعة الفقهية الخاصة. مصنف يستأنس هنا بقرينتين، القرينة الأولى من سؤال السائل، والقرينة الثانية من نفس جواب الإمام عليه السلام. أما القرينة الأولى المستفادة من سؤال السائل، فإن السائل لم يسأل هنا عن قضية كبروية، وهي أنه إذا تعارض الخبران ماذا نصنع. لو كان يسأل عن القضية الكبروية وهي صورة التعارض بين الخبرين، كان باستطاعتنا أن نقول إن النظر هنا إلى التخيير الظاهري في حالة التعارض، لكن السائل هنا نظر عن خبرين، عن روايتين في واقعة فقهية خاصة، وهي مسألة الصلاة في السفر، هل يجوز الإتيان بها في المحمل أو على الأرض. فيكون ظاهر سؤاله النظر إلى حكم هذه المسألة الفقهية، ولا يكون ظاهر سؤاله النظر إلى معالجة حالات التعارض في الحديث مطلقا. حملها على التعارض، على أنه طالب لعلاج التعارض بين الأحاديث مطلقا، خلاف الظاهر جدا. وحينئذ فماذا يقال؟ فنظره، سؤاله عن أنه ماذا أصنع، قد ترددت الآن في حكم الصلاة في السفر، هل تجوز في المحمل أو يجب على الأرض؟ فالإمام عليه السلام عندما خيره قال له في هذا المورد، ما دامت الصلاة مستحبة لك أن تصلي على المحمل ولك أن تصلي على الأرض. فيكون ناظرا إلى التخيير الواقعي في حكم هذه المسألة الخاصة، ولا يكون ناظرا إلى التخيير في المسألة الأصولية في التعارض بين الخبرين. طيب، وإذا كان ظاهر السؤال هو ذلك، فظاهر الجواب ماذا سيكون حينئذ؟ إذا كان ظاهر السؤال والسؤال عن الحكم الواقعي في هذه المسألة الفقهية، فظاهر الجواب ماذا سيكون حينئذ؟ وبيان الحكم الواقعي. لماذا؟ لوجود قاعدة عرفية ارتكازية تقول إن ظاهر حال كل مجيب أنه يطابق في جوابه سؤال السائل، ظاهر حال الجواب أنه يكون مطابقا للسؤال. طيب، فإذا هذا بالنسبة للقرينة الأولى. القرينة الثانية أن ظاهر حال الإمام عليه السلام، هنا نتمسك بقرينة من نفس جواب الإمام عليه السلام، أن ظاهر حال الإمام عليه السلام أنه بصدد بيان الحكم الواقعي في جوابه هذا، لا بصدد مجرد حل التعارض. الآن الإمام عليه السلام سأله السائل هنا عن أي شيء؟ سأله عن خبرين تعارضا في واقعة فقهية معينة. لماذا يكتفي الإمام عليه السلام ببيان الوظيفة الظاهرية لهذا المكلف في هذه الواقعة الفقهية مع تمكنه من بيان الحكم الواقعي؟ الإمام مطلع على الواقع هنا، هذا ليس كرجوع مثلا المتعلم إلى الفقيه، الفقيه لا علم له بالأحكام الواقعية، عندما ترجع إلى الفقيه في روايتين تعارضتا يدلك الفقيه على أنه هاتان الروايتان عليك أن مثلا أنت مخير في أن تعمل بأيهما تشاء. لكن السائل هنا رجع إلى الإمام، السائل طالب لإحراز الحكم الواقعي. فإذا ظاهر حال الإمام عليه السلام في مثل هذه المسائل أنه بصدد بيان الحكم الواقعي لا بصدد بيان الحكم الظاهر، ومعه فيكون الاستدلال أجنبيا تماما عن المدعى. قد لا تكون القاعدة، قد لا يكون الحكم الظاهري في كل خبرين متعارضين هو التخير حينئذ. قد يكون التخير حكما خاصا بهذه المسألة الفقهية لا علاقة له بالخبر، بل من باب مثلا أن الحكم في المسألة حكم استحبابي، ومن هنا جاءت التوسعة على المكلف، موسع عليك بأية عمل. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول، الملاحظة الأولى بتعبير المصنف. الملاحظة الثانية التي يذكرها المصنف حاصلها أنه سلمنا أن التخيير هنا تخيير بنحو الحكم الظاهري والمسألة الأصولية، ولكن مع ذلك يبقى الاستدلال أجنبيا عن المدعى، فإن المدعى هو ثبوت التخيير الظاهري وين؟ في الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا، تعارضا مستحكما. وهذان الخبران في خبر علي بن مهزيار ليسا متعارضين بهذا النحو من التعارض، بل التعارض بينهما تعارضا غير مستحكما غير مستقرا. فإن إحدى هاتين الروايتين تضمنت نهيا، والرواية الأخرى تضمنت ترخيصا، والجمع بين النهي والترخيص بمكان من الإمكان بحمل النهي على الكراهة، وهذا ضرب من ضروب الجمع العرفي. وحينئذ فالتعارض غير مستحكما، والإمام عليه السلام يقول حينئذ لك أن تعمل بأيهما تشاء، بمعنى أنه لك أن تأخذ بالنهي من باب أنه نهي كراهتي، ولك أن تأخذ بالترخيص من باب أنه لا حرمة في البيت. على هذا الأساس فالرواية ليست ناظرة إلى محل كلامنا أصلا، فلا تصلح للاستدلال بها. هذا تمام الكلام بالنسبة لرواية علي بن مهزيار. الرواية الثانية فيأتي الكلام فيها إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. يعني لو بتخلص معي